والريحاني أرواحنا سكنت في واحة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع برنامجكم في صحبة القرآن ومع الحلقة التاسعة من هذا البرنامج اللي قلنا قبل كده وبنكرر في كل مرة في بداية الحلقة إن احنا نريد أن نخرج من هذا البرنامج من كل حلقة بصحبة مع سورة من سور القرآن. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في أكثر من حديث إن علاقة المسلم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى علاقة صحبة، يقال صاحب القرآن يوم القيامة. البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كغمامتين أو كأنهما غايتين تشفعان لصاحبهما أو تظلدان صاحبهما. فهذا المعنى الذي نريد أن نصل إليه بعرض مجمل، بعرض وجيز، مش هقول إن احنا بنعمل تفسير تحليلي لكن ممكن نسميه تفسير موضوعي، ممكن نقول وقوف على معنى من المعاني المجملة اللي تخلينا نحس بالصورة إن احنا لما نقرأ صورة معينة ونكون عندنا خلفية عامة عنها، نكون عندنا إدراك عام لمعانيها، صحبة مبدئية نقدر بعد كده إن احنا لما نقرأها نتدبرها نتأملها، والأهم من كل ده إن احنا نعمل بها. الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن سورة الأمثال وقلنا إزاي إن سورة الأمثال هي سورة النصر، سورة تعليق على نصر بدر، هذا النصر، النصر العظيم الذي من الله عز وجل به على الأمة. وتعلمنا في هذه السورة معنى مهم جدا، أن النصر من عند الله عز وجل وأنه ليس من عند أي شيء آخر، مهما كانت الأسباب، مهما كانت الظروف التي تحيط بالنصر، إلا أن الأساس والأصل الذي ترسخه السورة في نفس المسلم وفي عقيدته أن النصر من عند الله عز وجل. لكن جنبا إلى جنب مع هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى هناك أسباب للنصر، فالمسلم يوقن أن النصر من عند الله عز وجل ويوقن في نفس الوقت أنه مع أنه من عند الله لكن الله عز وجل كلفه أن يعد. وقرأنا الآية في سورة الأنفال، الآية المشهورة جدا الآية المشهورة جدا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. الآية اللي تعرفنا قد إيه إن مع كل ترسيخ اليقين والعقيدة في سورة الأنفال وكيف أن الله عز وجل بيّن أن ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، كل هذه الأمور التي رسخ الله عز وجل في السورة معنى أنها من عنده سبحانه وتعالى، إلا أن هذا لا يقلل من الإعداد ولا يقلل من البذل ومن الأسباب. النهاردة مع السورة اللي بعدها على طول اللي ما بيفصلش بينها وبين سورة الأنفال بسملة زي عادة السور كلها، هذه السورة الوحيدة في القرآن التي لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي سورة براءة أو سورة التوبة. سورة التوبة مرتبطة بسورة الأنفال بحال من الأحوال لأن الاثنين بيتكلموا عن معنى الجهاد والقتال، وخصوصا أن هما مترابطين، رغم أن فرق يعني التوقيت في النزول مش قليل، يعني سورة الأنفال كما تعلمون نزلت بعد بدر يعني في أوائل العهد المدني أو في أوائل قبل الهجرة، لكن سورة التوبة تكاد تكون من آخر السور التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي آخر غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة تبوك أو غزوة العسرة اللي سورة التوبة بتتكلم عنها. هذه السورة سورة التوبة بس الموضوع في نوع من أنواع الاشتراك، في نوع من أنواع الوحدة الموضوعية. هنلاحظ في سورة التوبة حاجات كتير جدا قبل ما نبدأ نفصل في أهم الرسائل اللي عايزين نخرج بيها من هذه السورة العظيمة سورة التوبة. هنلاحظ حاجة مهمة جدا، هنلاحظ أن سورة التوبة من أكثر السور التي لها أسماء في كتاب الله عز وجل. سورة التوبة لها أسماء كتير جدا، لها أسماء بعض العلماء أحصاها ب14 اسم، والعرب عادتهم إن هم يعني الشيء الذي له أسماء كثيرة ده يبقى له دلالة على إنه له قدر معين. إحنا لازم نوقف هنا بقى وقف، يا ترى الأسماء دي، الأسماء دي كل اسم منها له علاقة بموضوع السورة أو بمواضيع موجودة في السورة ومواضيع لها قيمة كبيرة جدا في هذه الرسالة اللي ممكن نقول عليها من الرسائل الختامية التي يوجهها الله عز وجل وتليت على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. من أهم هذه الأسماء الاسم اللي أنا هقف معاه النهاردة هو وقفة طويلة جدا اللي هو الفاضحة. الفاضحة سورة التوبة سورة فاضحة، من أسمائها أيضا المخزية وسورة العذاب، ومن أسمائها المقشقشة. والمقشقشة ده اسم من يقال يعني في لغة العرب قشقش الدواء الجرب، دواء الجرب يقولوا عليه قشقشة الجرب، يعني شالوا من مكانه، كأن الصورة دي بتكنس بتشيل الجرب من على القلوب، وجرب القلوب هو النفاق والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا. ومن أهم أسمائها طبعا الاسم المشهور جدا اللي هو سورة التوبة. وده لما تيجي نفكر كده نلاقي الارتباط، يعني في فضح شديد جدا، لان هذا الفضح هيلزمنا بحاجة مهمة جدا، اننا جميعنا او جميعنا بحاجة الى التوبة. الكل بحاجة الى التوبة. لما نتفضح كده كلنا قدامنا السنة، لما نتفضح مش شرط ان يكون يعني الفضائح اللي موجودة، ان السنة مليئة بالفضائح، مليئة الاشياء التي لو عرضنا انفسنا عليها ممكن نلاقي نحن فينا حاجات منها للاسف، نسال الله عز وجل السلام. لكن مش شرط ان كل ايات النفاق مثلا تنطبق على الجميع، انما في حاجات هتلاقيها بتنطبق علينا. هتلاقي مثلا تقصير، هتلاقي واخرون خلطوا عمل صالحا واخر سيئا. طب ما احنا كده، ما احنا بنخلط عمل صالح وعمل سيء، عسى الله ان يتوب عليه. يبقى احنا كلنا مخاطبين بالتوبه في هذه الصوره زي ما هياتي ان شاء الله. ولذلك الصوره لاهميه موضوعها، العلماء كتير اتكلموا يا ترى ليه الصوره دي يعني ليه ما فيهاش بسمله، ليه الصوره دي ما بداتش زي كل صور القران الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم. كيف له قول في هذا؟ قال سيدنا علي الاول، سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول البسمله امان وبراءه نزلت بالسيف، لا امان فيها، لا امان للمجرمين، لا امان للمنافقين، لا امان للكافرين. الصوره دي خلاص، ده احنا هنا في مرحله مفصله، في مرحله تحديد مصير، في مرحله حسم. لا احنا النهارده كده بدا الموضوع اخطر من الموضوع، كانه بادئ من غير مقدمات. احنا هنبدا النهارده براءه من الله ورسوله. لا، الموضوع يبدا على طول بامر شديد جدا يحذر الجميع. يقول حذيفه رضي الله تعالى عنه انكم تسمونها التوبه وانما هي سوره العذاب، ما تركت احدا من المنافقين الا نالت منه. مفيش حد نجا من هذه الفضيحه الكبرى الا ونالت منه هذه السوره. مفيش حد نجا. كل ليه؟ لان هي زي ما بقول لحضراتكم بيان ختامي، لابد ان يتضح الامر، لابد ان يعرف الجميع صفات المنافقين، لابد ان ينتهي هذا المرض من الامه، وان لم ينتهي فنحذره. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. ان الله مخرج ما تحذرون. وخرج هذا في هذه السوره التي نزلت بموازاه هذه الغزوه الاخيره والغزوه الخطيره، غزوه العسره، غزوه تبوك، مش غزوه دي، غزوه فعلا تكشف. يعني شوف من ضمن اسماء سوره التوبه الكاشفه تكشف. وايضا من ضمن مزايا او من ضمن اهم خصائص غزوه العسره، غزوه تبوك، انها بتكشف الجميع، الكل ينكشف في هذا الامر، الكل ينكشف، الكفار ينكشف على حقيقتهم وينكشف جرائمهم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تلاقيها في هذه السورة. تعرف بقى جرائم، وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، تلاقي كل ده يعرض في هذه السورة. جرائم الكفار، جرائم المنافقين، جرائم المعذرين اللي بيكذبوا على أنفسهم وبيحاولوا إن هم يلتمسوا أعذارا ويستأذنوا بها لكي يتركوا العمل للدين، تلاقي السورة بتضعم أمام قول واحد إلا تنفروا يعذبكم، قول حاسم، سورة حاسمة، لأنها كما قلت لحضرتكم كأنما هي رسالة ختامية. ولما ينكشف الأمر كله، ولما كل حاجة تظهر وتتضح والفضيحة يعني تنكشف تماما، يبقى كله فعلا يعرف ساعتها إن هو محتاج إلى التوبة، محتاج أن يتوب إلى الله عز وجل. فتكون برضو من المفارقات اللطيفة جدا إن من أواخر ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام إنكم تتوبوا، الكل يتوب. تلاقي دعوة عامة للتوبة في هذه السورة، دعوة عامة فعلا. تلاقي شوف الآية، أنا أحب الآية دي جدا وعايزكم تقفوا معها، يعني وهي في السورة هي كلها كلام عن المنافقين وكلام ده، ومع ذلك تلاقي هذه الرقة وهذا المعنى الجميل. تسمع كده، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. اسمع كده المعنى كده وكأن الله عز وجل يخاطبك، وتسمع كده المعنى، ألم يعلموا، ما تعرفوش؟ ألم تعلموا، ألم تعرفوا أن الله هو يقبل التوبة عن مين؟ زي ما قلت لحضرتك، الدعوة عامة عن عباده، عن العباد، عن الجميع. تلاقي 17 مرة في سورة التوبة تتكرر كلمة التوبة، لأن بعد كل فضيحة، بعد كل كشف لهذه الجرائم العظيمة يفتح الباب. لا، الباب مفتوح، باب التوبة لا يغلق كما تعلمون حتى تطلع الشمس من مغربها. الباب مفتوح، مهما كانت الجريمة فظيعة، ومهما كانت الفضيحة قاسية، ومهما كان الكشف مريع، لابد أن تدرك دائما في هذه الصورة، في هذه الرسالة التي تكون من الرسائل الختامية على النبي صلى الله عليه وسلم، إن لا، لسه في فرصة. ألم يعلموا، مش عارفين أن الله هو يقبل التوبة؟ لا، استبشروا وتوبوا إلى الله. تلاقي توجيه التوبة للجميع، مع الكفار تلاقي قول الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم الكلام هنا لمين؟ المشركين. وإن تبتم فإيه؟ فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. تلاقي كلام تاني للكفار، تلاقي قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. خلاص هيتوبوا وهيلحقوا يدركوا اللحظة، يدركوا قبل الموت، يدركوا قبل طلوع الشمس المغربية، خلاص إخوانكم، خلاص انسى بقى كل اللحظة ده، إخوانكم تاني. فتح لهم الباب. مع المنافقين أيضا ذكرت التوبة، اسمع كده، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. شوف الجرائم بتعرض إزاي، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإن يتوبوا بعد كل الجرائم دي، بعد النفاق، بعد إظهار الإيمان وإبطال الكفر، بعد هذا اللمز للنبي صلى الله عليه وسلم، هنشوف من أكثر الكلمات اللي في سورة التوبة كلمة ومنهم، كل صفات وخصائص المنافقين كأنما يعني لم يكن متبقي إلا أن تذكر أسماؤهم، يتقال كده بالإسم، الكل مخاطب، الكل يكشف. وعلى فكرة لما تيجي تسمع دلوقتي آيات المنافقين ما ينفعش تطنشها، يعني أنتوا عارفين قصة سيدنا عمر بن الخطاب لما ذهب سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه على أسماء المنافقين، فكان يذهب يقول له يا حذيفة أو سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه خايف على نفسه من النفاق، طب أنا وإنت نعمل إيه؟ نخاف على نفسنا ونبقى قلقانين ان هذه الامراض تتسرب الى القلوب والعياذ بالله. ابن ابي مليكه بيقول رضي الله تعالى عنه بيقول ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق. لما تسمع هذه التوجيهات للمنافقين تشوف كده لا انا برضو يعني اخاف على نفسي من النفاق، واعرض هذه الايات، يا ترى انا فيها من الخصائص دي؟ يا ترى انا فيها خصله من خصال النفاق؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في بعض خصائص للمنافقين، إذا حدث كذب وإذا أتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر، فمن كانت فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها، ومن كانت اجتمعت فيه فهو منافق والعياذ بالله. فإحنا لابد أن نحن نعرض نفسنا على هذه المعاني اللي موجودة في سورة التوبة. شوف المعنى، ومع هذا ومع يعني هؤلاء المنافقين تلاقي ربنا يقول لهم إيه؟ فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. تلاقي توجيه للمنافقين بالتوبة، توجيه للمترددين اللي لسه يعني إيه ما خدوش قرار، ربنا يقول عليهم إيه؟ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوبوا عليه. شوف التوبة بتتكرر كثير إزاي مع السورة على طول، كأن الرسالة الختامية يا جماعة توبوا، يا جماعة ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى، يا جماعة لسه في فرصة، لسه في أمل، لازم تتوبوا. اهتم بقضية مع كل العباد زي ما قلت لحضرتكم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا، بس دي في سورة تانية سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الكلام هنا لمين؟ للعباد، ومش أي عباد، حتى اللي أسرفوا على نفسهم على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مع المقصرين اللي قصر ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. عسى الله أن يتوب عليهم، برضو يجي التوبة، حتى تيجي التوبة مع حاجة غريبة جدا، لما تسمع كده الآية تلاقي التوبة حتى جت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المهاجرين والأنصار. شوف ربنا بيقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. شوف الكلام يجي تاني مرتين في أي واحدة، تاب الله على النبي، وتاني ثم تاب الله عليهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بمرحلة، هنقول قصتهم دلوقتي، الكل لازم يتوب. حتى الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين وعلى الأنصار، أفضل الخلق جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، والكل لقد تاب الله يتوبوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب كما تعلمون في اليوم أكثر من 70 مرة، وكان في المجلس الواحد تحصل له أكثر من 100 استغفار. كل ده ليه؟ عشان نتعرف على قيمة التوبة، بس هذا لن يكون إلا حينما نتعرف على حاجتنا لها، وهذا ما ترسخه الصورة من خلال عرض لهذه الفضائح مع النفس. وهذا يعني هنحاول نعرض بعض فضائح التي ذكرت في سورة التوبة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل، نلتقي بإذن الله تعالى مع هذه الأمور. ألتقي بكم على خير، تفضل.
في صحبة القرآن والروح والريحان، صحبة القرآن والروح والريحان، أرواحنا سكنت في واحد. إيماني.
أهلا بكم من جديد. نستكمل ما بدأناه من كلام حول سورة التوبة، وقلنا إنها السورة الفاضحة، السورة الكاشفة اللي تكشف الجميع، تكشفنا أمام أنفسنا، تكشف كل واحد في آفة من هذه الآفات ويعرضها على نفسه. أنا عايز النهاردة وإحنا بنتكلم عن سورة التوبة، وزي ما قلت لك يعني يا ريت إحنا بنتكلم عن سورة القرآن، يبقى المصحف في إيدينا نمسك السورة وبعد الحلقة إن شاء الله نقرأها بهذه النية ونقرأها بهذا الفهم، وإحنا بقى يعني بنحاول نتصور هذه النقاط التي ألقينا عليها بعض الضوء. إحنا قلنا عشان نحس بقيمة التوبة وعشان احتياجنا ليها لابد إن إحنا نشوف يعني هذه الأمور التي الكل تقريبا يعني يقع في شيء منها، الكل يقع في بعض فضائح سورة التوبة، حتى الفضائح النفسية، في حاجات كده بتبقى نفسية خايفية كده، هتيجي إن شاء الله لما نجي نعرضها فنعرض بعض هذه الفضائح. أول فضيحة نعرضها في هذه السورة فضيحة القعود عن نصرة الدين. البعض يظن إن ده حاجة كده إيه، يعني حاجة زيادة، حاجة ترف إن هو يخدم دين الله عز وجل وإن هو ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. هذه السورة طبعنا أمام خيار أساسي مختلف، هذه السورة طبعنا أمام آية في غاية الخطورة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، إلا تنفروا يعذبكم عذابا، مش أي عذاب، عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هنا في عقاب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، يعذبكم، والعذاب كما يقول الأصوليون علامة من علامات التحريم، أو علامة من علامات أن الفعل الذي ذكر قبله ذكر العذاب، أي كان نوع العذاب، سواء كان عذاب في الدنيا بحد من الحدود، السرقة، الزنا، القذف، أو حد في الآخرة، يعني عذاب، ذكر عذاب في الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول إلا تنفروا يعذبكم، يعني إذا دعيتم نصر دين الله عز وجل، إذا دعيتم للنفير، والنفير هنا هيجي في سورة التوبة نفير متنوع، مش بس في القتال، ده النفير هنا ذكر أيضا مع طلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، ده ذكر بلفظ النفير. فلما يبقى في إنسان يعلم هذا المعنى أنه مخاطب بالنفير، وأنه لو لم ينفر الله عز وجل يقول أنه معرض للعذاب، هنا لابد أن احنا نقف وقفة بقى ونشوف يا ترى احنا فعلا هيتعمل، يعني هل احنا لما بنستنفر بننفر؟ شوف كده الآية، ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شوف الكلمة، عايزك تقف كده مع كلمة اثاقلتم إلى الأرض، تثاقل، شوف الكلمة حتى تحس انها تطلع بصعوبة، اثاقلتم، تثاقل شديد، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. انتوا رضيتوا بالدنيا، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى اشتراها منكم، في نفس الصورة تلاقي الآية العجيبة جدا، العقد الذي بيننا وبين الله عز وجل عقد شراء وبيع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بإيه؟ ببيعكم. ده بيع، انت بعت ربنا سبحانه وتعالى، والله اشترى منك، الله سبحانه وتعالى اشترى منك. فينفعش حاجة ربنا اشتريها تعطلنا. تلاقي النهاردة في هذه السورة لما تيجي تقعد كده وتقول يا ترى اللي بيقعد عن خدمة الدين، اللي بيقعد عن النفير، اللي بيتخاذل، اللي بيتثاقل بلفظ الصورة، يا ترى بيتثاقل ليه؟ تلاقي السورة تعرضها لك الدنيا، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ هذا هو السؤال الذي يكشف فضيحة. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ دعيت انك انت تخدم الدين في حاجة، تنفق في سبيل الله، تطلع من مالك، تطلع من جهدك، تطلع من بذلك، تطلب العلم وتدعو الى الله عز وجل، اذا دعيت لجهاد في سبيل الله حتى سواء بالمال او بالنفس، كل ده ايه اللي بيخليك تقف؟ اساس الوقوف بيبقى دايما كده، أرضيتم بالحياة الدنيا، شهوات الدنيا وملذاتها، شهوات في الأصل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل قال لا يتبعني رجل، لما خرج للجهاد لا يتبعني رجل من ثلاث، مين؟ غدا النبي، فقال إيه؟ رجل، نبي من أنبياء بني إسرائيل قال لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، يعني زي ما نقول كاتب كتابه كده، ولما يبني بها، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفه، عمل بيت بس لسه ما حطش السقف، ما صبش الصبه، لسه مستني، لسه ذهنه متعلق بحاجه في الدنيا، ورجل اشترى غنما او خلفات وهو منتظر ولد. لا انا مش عايز الناس دي تبقى معايا، ده كلام، ده نبي من انبياء بني اسرائيل. ليه؟ عشان القضيه دي، عشان دي ممكن تخلي يقف عن، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعرض ثمن محبوبات لا يخلو منها انسان، وهي على فكره مباح، بس اذا ما اوقفت الانسان عن نصره الدين ساعتها هو معرض لها، معناها مباحه، بس شوف ربنا بيقول ايه، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها. ثمان حاجات، الثمانيه حلال، الثمانيه ما فيهاش حاجه حرام، الثمانيه بالعكس، الثمانيه منها حاجات حبها فرض، انت حب الوالدين وبرهم فرض، والعلاقه بالابناء والزوج، كل الحاجات دي مباحه جدا، والمساكن وكل ده امور مباحه، لكن خلي بالك لو كانت الحاجات دي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اسمع شوف الوصف بقى إيه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. إيه؟ لأن هو هنا لو لم يقم بسبب هذه الأمور، احنا شوف بنذكر كلمة يعني قصة سيدنا حنظلة بانبهار شديد جدا. سيدنا حنظلة رضي الله تعالى عنه في يوم بنائه وينادي المنادي يا خيل الله اركبي، يوم أحد يا خيل الله اركبي، ويبدأ يترك زوجته وهو يعني في ليلة البناء في الليلة التي ينتظرها كل شاب، ولا يمهل نفسه حتى يغتسل. وعارفين قصة لما استشهد في سبيل الله فغسلته الملائكة. أنا عايز أسأل السؤال بقى بطريقة ثانية، طب تخيل كده لو سيدنا حنظلة رضي الله تعالى عنه ما كانش قام، تخيل لو كان تكاسل، ما هو كان هيبقى من أهل هذه الآية، لأن أزواجه كانت ساعتها أحب إليه من الجهاد في سبيل الله. فالقضية المعنى جميل وخطير جدا، بس أصلا صورة التوبة بتضعك أمام لا، أنت لازم تخدم الدين ده، لازم تقف وتنصر هذا الدين بكل وسيلة. وذلك الحاجات التانية برضو اللي بتوقف الناس عن خدمة الدين ساعات، إنه يقولك أنا هخدم الدين، فتلاقي السورة تقولك إيه، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، كل ما تستطيع، خفيف تقيل صغير كبير. سيدنا عمار بن ياسر كان ابن 90 سنة وطلع يجاهد بعد ما نادى المنادي، طلع يركب فرسه، فأبنائه بيقولوا أقعد يا أبانا نكفيك، أنت عندك 90 سنة. قال يا بني ما وهل أبقت لنا آية النفير، اللي هي دي انفروا خفافا وثقالا، هل أبقت لنا آية النفير جنب أن ناموا عليه وأنا أعرف أقعد في البيت، أنا خلاص ربنا قال انفروا خفافا وثقالا نقعد إزاي. هذا المعنى مهم جدا أن احنا نعرفه. كل حاجة في الصورة تلاقي الجهاد بالمال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى والذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، الجهاد بالكلمة يا أيها النبي جاهد الكفار والإيه والمنافقين. طب الجهاد الكفار عارفينه، جهاد بالسيف. طب المنافقين، هل النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين؟ ده حتى عبد الله ابن أبي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولون محمدا يقتل أصحابه. هم الجهاد بإيه؟ جهاد المنافقين، ده جهاد الكلمة، جهاد الدعوة، جهاد الحجة، جهاد المناظرة، جهاد كشف الشبهات. لكن كل طريق انت اوعى تقول ابدا مش عارف، اوعى تقول ابدا ما اقدرش، اوعى تقول ابدا مش عارف طريقه، لا، لم تدع لك هذه الصورة مجالا. ولذلك حتى فيها الآية المشهورة جدا، إلا تنصروا فقد نصره الله، هازم سواء بيك أو بين غيرك الدين هينتصر، لكن السؤال هو أنت عملت إيه. هذه الفضيحة يتبعها بقى فضيحة تانية، في ناس بتقعد بس مش بتقعد بقى هي فضيحة، لا ده بتكذب، وساعات بتكذب على نفسها، مش شرط تكذب على الناس. ولذلك ربنا بيقول إيه، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. دي فضيحة الكذب، الكذب على الله والكذب على المؤمنين والكذب على الناس. يبدأ بقى يدور بقى على أعذار ويدور على مبررات، يحب يبرر قوي ان هو قاعد، يحب يبرر قوي ان هو ما بينصرش، ده اصلا مش فاضي، اصلا ما عنديش، اصلا ما عنديش وقت، اصلا انا مش عارف ايه، يقعد يقعد. شوف ربنا سبحانه وتعالى يذكر ان هم بييجوا يستأذنوا على طول، عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومنهم تلاقي ربنا بيقول ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن وان نكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله على طول كذاب، كان بيقول كده بس ساعة الجد مفيش، فبقى بخلوا فيه وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. دول كلها وعشان معيار للصدق في هذه الصورة، ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه، ولو أرادوا الخروج، لو هو صادق فعلا مش كذاب، دي فضيحة الكذب، ربنا بيكشف الكذبة دي، بيقول إيه، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو عايز يخرج فعلا ويجاهد وينصر الدين ما تعد العد، ما تعمل، ما تبذل. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الآية دي تنفع على كل حياتك الدينية، على كل علاقتك بالدين. لو أردت الجنة لأعددت لها عدة، لو أردت التوبة لأعددت لها عدة، لو أردت الالتزام لأعددت له عدة. كل حياتك الدينية ينطبق عليها صدقك، يفضح بهذه الآية، أعددت، عملت اللي عليك ولا عملتش اللي عليك. دي فضيحة حقيقية، إنك أنت في ناس بتحب تخدر ضميرها، بتحب تكذب على نفسها، بتحب تشوف أعذار واستئذان، يقعدوا يتفننوا في الأعذار، بالذات غزوة تبوك دي أو غزوة العصر دي فضحت الأعذار، لأنها فعلا الحقيقة إن اللي هيدور على عذر يا أخوانا اللي هو قرر يبقى مبرراتي زي ما بنقول، اللي قرر ان هو يبرر لنفسه كل حاجه بيعملها، هيلاقي دايما هيلاقي حاجه تخليه يقعد عن النصره ويقعد عن العمل للدين وخدمه الدين والالتزام والتوبه، هيلاقي دايما غزوة تبوك بتكشف لنا المعنى، لأن فعلا كان في حاجات صعبة فيها. يعني لما تشوف أبعد غزوة مسيرة شهر تقريبا، غزوة هم كانت في الشام، يعني منطقة تبوك صحيح هي تبع السعودية دلوقتي، لكن هي في الوقت ده تبع الشام، فكان يعني بعيد جدا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسافة كبيرة وحر، لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرة. تلاقي هيجاهدوا مين؟ هيجاهدوا الروم، وقوة جبارة ما يعني لا قبل لهم بها، أو لم يعهدوا أن يقاتلوها، ده هم بيقاتلوا قبائل العرب اللي زيهم النهارده، هنقاتل جيش نظامي، جيش مسلح، جيش مدرع، جيش قوي جدا. نساء الروم بدأوا بعضهم يعني يدور على عذر، يقول لك ايه ذنبي ولا تفتني، شوف بيتحجج وتبقى باينه كده كانها حجه شرعيه كده، زي في سوره الاحزاب لما قالوا ان بيوتنا عوره وما هي بعوره، يقول كلمه شرعيه كده تخليه عش... ده انت بتترك الجهاد عشان العوره، يا سلام، ده انت بتكذب لهذه الدرجه، بتكذب بالدين. جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي نزلت في شانه هذه الايه، يقول يا رسول الله اني لا اطيق يعني نساء بني الاصفر، مش هقدر استحمل هذه الفتنه. فشوف ربنا يقول ايه، ومنهم من يقول ذنبي ولا تفتني الا في الفتنه سقطت. ده انت اللي في الفتنه، انت بتتحجج عشان خاطر ما تنصرش دين ربنا سبحانه وتعالى. واحد ثاني يقول لك مش عارف لاقي نفقه، مش لاقي حاجه. كان في اسباب كثيره جدا في غزوه تبوك تخليهم يعني ايه، تخليهم يقعدوا او تخليهم يضرروا ويتعذروا، لكن المؤمن الحقيقي لا. شوف ربنا يقول ايه، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين، انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. المؤمن الحقيقي بيتحرك للغزو. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، مات على شعبة من شعب النفاق. ليه؟ لان ده الجهاد شرف. وده عشان كده تشوف الآية الرقيقة جدا في الناس الصادقين اللي بجد لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قالوا ايه، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم، ما عندناش حاجة تركبوها، الموضوع كان صعب جدا، مفيش فلوس. شوف ربنا بيقول انا عايزك تتخيل شكلهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا، مع أن هم معذورين، يعني دول خلاص عندهم عذرهم، لكن مع ذلك شوف الصدق الرهيب الذي يتجلى في حالهم، وهو راجع كده بيبكي نفسه يخدم الدين، اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى وبيحب الدين ما بيجيبش أعذاره، ما بيجيبش مبررات عشان ما بيخدمش، لا ده بيحاول يعمل على قدر ما يستطيع. طبعا الوقت بينسحب كالعادة، فالفضائح كثيرة جدا في الصورة، فضيحة الاستهزاء بالدين، والآية المشهورة جدا لما قالوا قراؤنا أكبرنا بطونا وأكذبنا يوما، الاستهزاء اللي يستهزئ بالدين ويستهزئ بالعلماء، هما كده كانوا بيتكلموا على القراء أكبرنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا يوم اللقاء. شوف ربنا ينزل آيات، ولا إن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذارهم، ولم يأمر وأمره الله عز وجل. تعالى فقط بقى على واقعنا، شوف الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالشيوخ والاستهزاء بالعلماء، ويعني للأسف فضائح حقيقية موجودة، فضيحة انعدام الغير عن حرمات الله، وتلاقي الصورة مليانة كلام عن حرمات الله، طبعا مش هيتسع الوقت لذكرها، حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة حدود ما نهى الله عز وجل عنه وحدود ما أنزل الله وحدود الحلال والحرام وحرمة الإيمان الأيمان وحرمة الدين وما يفعله الكافرون من طعن في الدين. شوف ربنا يقول وطعنوا في دينكم، طعن في الدين. الغيرة على حرمات الله عز وجل أيضا موجودة، الكل بيفضح كما قلت لحضراتكم في هذه الصورة، الكفار بيفضحوا وتظهر يعني فواحشهم وفعلهم بالمؤمنين، وكيف أنهم لا إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يفضح المنافق. عايزك وانت بتقرأ كده طول ما انت ماشي في سورة التوبة تلاقي كده ايه على طول، ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمذك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ولا يقولون هو أذن، ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقن. طول ما انت ماشي هتلاقي كلمة ومنهم 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 ومنهم، وتعرض نفسك على كل ده وتشوف يا ترى الكلام ده بينطبق على حاجة فيا، يا ترى انا بأثر في حق ربنا سبحانه وتعالى، انا بأثر في حق ديني، انا بأثر في حق نصر الديني، انا فيا صفات من صفات النفاق، انا فيا صفات من صفات القود، انا فيا صفات من صفات التقصير. احنا قلنا اربع فضائح، كان فضائح كثيره جدا في سوره التوبه، قلنا فضيحه القعود عن نصره الدين، فضيحه الكذب وايجاد المبررات الكاذبه والمعاذير التافهه، فضيحه الاستئذان عن هذا الفضل الكبير، فضيحه الانعدام الغير على حرمات الله، فضيحه الاستهزاء بالدين، فضائح كثيره جدا، فضيحه لمز المؤمنين، ومنهم من يلمزك في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين والمتطوعات يلمزون المؤمنين ويستهزئون بهم. كل الفضائح دي هتلاقيها في سوره التوبه، عايزين نعرضها، نعرض نفسنا عليها، نشوف كده يا ترى احنا فينا حاجات من دي، يا ترى موقف كعب بن مالك لما شفناه، وهو الموقف اللي قلنا عليه على ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم لما قعد، وهو كان عنده عذر بس ربنا تاب عليه انه كان صادق، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال كونوا مع الصادقين. عايزين نكون مع الصادقين ونعرض نفسنا على هذه الفضائح في السورة، وإذا ما وجدنا فينا شيئا، فالسورة اسمها برضه بعد كل هذه الفضائح اسمها سورة ايه؟ س سورة التوبة، ده الاسم الأساسي، الاسم التوقيفي اللي موجود في هذه السورة، فهي مخاطبة، كلنا مخاطبين بالتوبة في هذه السورة. نعمل هذه الكشف، هذا الكشف، هذه الفضائح، هذه المقشقشات، كل ذلك، ثم نتوب إلى الله عز وجل ونجعل هذه الآية نبراسا لنا في حياتنا. وأختم بها: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن مين؟ عن عباده، عن الجميع، الكل مخاطب بالتوبة. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة مع سورة جديدة، مع سورة يونس إن شاء الله، إن أحيانا الله تبارك وتعالى وأقانا. ألتقي بكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في صحبة القرآن والروح والريحان أرواحنا سكنت في واحة الإيمان، تسمو به تسمو من ربنا الرحمن، والأرض خاشعة في أفقها النشوان، في صحبة القرآن والروح والريحان أرواحنا سكنت في واحة الإيمان.